بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. تكلمنا في الدرس السابق عن أحوال الناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا بالمجمل أن حياة الناس كانت في ازدراء أخلاقي كبير جدا، وكانت فيها من الفواحش ما الله عز وجل بها عليم. وكل هذا أتى لأن بقاع النور أو الذين كانوا على نور التوحيد قلة. لذلك يجب أن نعلم أنه ما ظهرت رذيلة أو سوء خلق أو بعد عن دين الله عز وجل إلا عندما ينطفئ نور الشريعة. يعني الإنسان المسلم الذي يجب أن يكون إنساناً مسلماً داعية إلى الله عز وجل، عندما لا يأخذ دوره في مجتمعه وفي بلده، عند ذلك ستنتشر الرذيلة. الإنسان من بده يدلن على الحق، من بده يقولن هذا صح وهذا غلط. فلذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان قلة قليلة يعد على الأصابع كما ذكرنا في الدرس السابق الذين هم على التوحيد الخالص. فلذلك كانت الناس يعيشون في ظلمات بعضها فوق بعض. فلذلك لابد لهؤلاء الناس الذين يتعلمون النور ويتعلمون هذا الإسلام أن يكون لهم دور كبير في مجتمعاتهم حتى يحدوا من هذه الرذيلة. لأن الله عز وجل قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته إحدى زوجاته، قالت: أنهلك وفينا الخبث؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فلذلك الإنسان يجب أن يكون له دور فعال في مجتمعه. والأمر الآخر، عندما رأينا هذا الأمر الكبير، نحن اليوم في حالنا وفي حياتنا أفضل بكثير من قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الواحد بيقول لكن مسلمين ولك شعم يصير فيهم ولك كذا. إذا بدك ترجع الوراء قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الحال أسوأ بكثير جدا جدا. يعني كنا عم نقول بكل العالم، من يعم يحكي بالعالم الإسلامي، بكل العالم كان شي 10 أو 15 على الدين التوحيد. أما اليوم ولله الحمد كثير من المسلمين في شتى بقاع الأرض يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبكتابه وبسنته. ولكن الفرق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أنهم كانوا يتحركون بجدية. كان كل واحد منهم حاسس حلو أنه كأنه الوحي نزل عليه. ما كان قاعد خلاص أنا مسلم بصلي وبصوم وبقعد بالبيت أنا ملي دخل. كل أمور المسلمين واهتمامات المسلمين أنا ملي دخل فيهم. ليه بدي أتعلم؟ لعلم ولا شيء، لا تهمه الدعوة. لا، كان الصحابة رضي الله عنهم عندما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمون أن هذا الوحي لا بد من انتشاره ولا بد من الدعوة. وصلنا في آخر الدرس السابق، تكلمنا فيه عن العرب، وقلنا أن حال العرب كحال غيرهم. ولكن السؤال الذي يجب أن نستوعبه ونستخلصه اليوم في هذا الدرس، ويجب على كل إنسان موجود أن يجب أن يفكر تفكير عام: لماذا كان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب. ليش الله عز وجل اختار أن يكون نبي آخر الزمان يبعث في جزيرة العرب؟ هذا السؤال الذي سيكون محور درسنا اليوم. لكي نتطلع الإنسان يجب أن يفهم من هذا الدرس كيف يدعو وأين يدعو ومن يدعو. كيف يدعو وأين يدعو ومن يدعو؟ أيش هي الظروف يا شباب؟ أول شيء، هناك أمر مهم جدا، أن الله عز وجل عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب كان يريد أولا أن يكون هناك نقاء للرسالة ووحدة للمصدر. ما معنى هذا الكلام؟ بجزيرة العرب في مكة ما كان هناك تاريخ ثقافي يذكر. ما معنى يعني ما كان في فلاسفة، ما كان في ناس يعبدون مثلا البقر ويعبدون الفأرة ويعبدون عيسى عليه السلام ويعبدون آلهة. كان فقط عندهم مشكلة واحدة، أنهم يعبدون الأصنام، وحتى قالوا هم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكان هذا الواقع الذي يعيشون فيه ما كان في هؤلاء الفلاسفة. بالدولة الرومية، نحن هلا بقى نذكر أسماء، كانوا من زمان أرسطو وأفلاطون وكل هؤلاء الفلاسفة، كل هؤلاء كانوا عند هؤلاء، كان بالروم، وكان أيضا عند الفرس ناس كبراء جدا مثل مزدك. كل الشيوعية التي نراها اليوم هو الذي أسسها. وكان عندهم واحد اسمه زردشت كمان، كان صاحب النار. أما بالجزيرة العربية ما كان في هؤلاء، كان الناس بسطاء، كانوا ناس بسطاء عايشين عيشة عادية. لذلك التراث الوحيد هو الشعر. يعني أكثر شيء كان مشهورين العرب بالشعر. لذلك قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ليش؟ لكي تكون هناك نقاء للرسالة. ما معنى نقاء للرسالة يا شباب؟ ما بده الله عز وجل يختلط الإسلام بشيء آخر، مع أنه رغم ذلك ماذا اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى بالوحي؟ قولوا أنه وقت كان يأخذوا جده بالرحلات بالصيف أنه تعلم على آيش، على إيد بحيرة الراهب. لذلك ماذا قال الله عز وجل وقت قالوا إنما يعلمه بشر؟ قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يريد الله عز وجل أن يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من أحد أو أخذ هذا الدين من أحد، لكي يكون هناك نقاء للرسالة والمصدر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لذلك نحن عنا الإسلام يا شباب تشريع كامل مكتمل، ليس صالح لكل زمان ومكان، بل يصلح كل زمان ومكان. لذلك ما في داعي نأخذ تشريع فلان وتشريع فلان، ما نقول يلزم لنا. اليهود عندما كانوا يريدون أن يتحدثوا مع الصحابة كانوا ماذا يقولون لهم؟ لك حتى الخراء علمكم إياها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى دخول الخلاء علمكم إياها. نعم، لأن هذا الدين متكامل، تشريع متكامل. ترى آية، أكبر آية في القرآن تتحدث لا منع عن الصلاة ولا عن الصيام، تتحدث عن الدين. تخيل نحن اليوم أكثر المسلمين فش مفكرين الإسلام صلينا وصمنا وخلص انتهت القصة. لا، أنت اليوم هناك تشريع متكامل. منو كما قالوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هذه قاعدة شيطانية. يعني أنت بالجامع خلص صلي وصوم وعبود ربك، برا الجامع ما في الله، لا، نحن عندنا دين متكامل وشرع، كل أمور الحياة التي نعيشها تحدث الله عز وجل عنها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الله عز وجل يريد عندما نزل هذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب حتى لا تختلط الأديان. والله منأخذ من الديمقراطية شوية، من الشيوعية شوية، من هذا التشريع الفرنسي شوية، من الكذا شوية، لا أبدا. فلذلك لا بد للجيل أن يوحد مصدر الرسالة، هذا لازم نفهمه نحن، لازم نوحد مصدر الرسالة. نحن اليوم عندما نتحدث للناس نتحدث بعزة أننا مسلمون، هذا هو الإسلام، ما هو مختلط ليهان وليهان، دين متكامل. لذلك ترى اليوم، لك في حالنا اليوم، ترى أنه بتلاقي الدعوة في مجتمع فقير وبسيط تنتشر بكثير جدا من المجتمعات اللي فيها فلسفة ودنيا أويمة وأعدة، لك بالمناطق الإفريقية. ما رح نتحدث عن صاحبة، مش ما يقول أوه هدال الصاحبة بير عم تقولنا عن سلمان الفارسي وعم تقولنا عن فلان، لا، سنتحدث عن رجل في عصرنا ما صاروا ميت 10 سنين، اللي هو عبد الرحمن الصمايط، الذي لا يعرفه أبناء المسلمين اليوم. اليوم المشكلة بأبناء المسلمين، بيعرفوا كل شيء إلا المسلمين، لا يعرفون تاريخهم. هذا الرجل ماذا فعل؟ دكتور، وزوجته دكتورة، سمع أن هناك منصرين يذهبون إلى إيش؟ إلى أفريقيا. فماذا قالت له زوجته؟ خلينا نروح رحلة علاجية على أفريقيا يا عمي، في أمراض لا تعد ولا تحصى. فذهب هذا الرجل، واللي أخذته زوجته على فكرة، فذهب رأى الناس يعبدون، ما عندهم دين أصلا، فبدأ ينشر الدعوة ويعيش بينهم. ما قال والله مثلا برجع بقعد بالكويت وببعث لهم كم واحد كم داعية، لا، عاش بينهم، ترك القصر الفخم. أنا شفت القصر الفخم اللي له بالكويت، قصر ما بتشوف بعده، تركه، وهلا على فكرة حطه للأيتام، وترك زوجته وروحوا عيشوا بإفريقيا. كم أسلم على يديه؟ 11 مليون إنسان. بكرة غدا سيأتي عبد الرحمن الصمايط اللي عايش معنا، كان عايش بنفس عصرنا، وراح 11 مليون، عرف وين بده يروح، وعرف كيف بده إيش يوحد مصدر الرسالة. وإلى الآن المدارس والمساجد والجامعات تعج بإفريقيا باسم هذا الرجل، لأنه فهم أن الدعوة لا بد لها من جهد وجهاد وبذل. ذهب إلى منطقة ما لا في فلاسفة ولا شيء، بسطاء، كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى جزيرة العرب، إلى واقع الصحابة. لذلك ترى الإسلام انتشر بشكل رهيب جدا مباشرة في جزيرة العرب. يعني اليوم بتجي بتقولي 13 سنة ما حدا أسلم عليها، سنأتي إليها، ولكن ما 13 سنة، بلحظات أقام النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة في المدينة المنورة. ما تفكرها سهلة، أنت اليوم تدصرك ملتزم، كم رجل أسلم على يديك؟ لك كم رجل تعلمته القرآن؟ ما بدي أقول لك أسلم، ما حد جبته من بره. فلذلك لابد للجيل أن يوحد مصدر الرسالة. ما أنا بحاجة لا لتشريع فلان ولا علان، أول شيء يجب أن نوحد مصدر الرسالة، كما قال الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. نحن اليوم للأسف عم نلعب على الدين، بدل ما نحن نلتزم ونستسلم عم نلعب. بس يجي شغلة لا العلم الفلاني بيقول كذا والعلم الفلاني بيقول كذا، حتى إيش ما تلتزم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد من اليوم من الآن أن نوحد المصدر، مصدر الرسالة ونقاء الرسالة، حتى يكون أمامنا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نفهمها بفهم سلفنا الصالح، هذا هو، هذه هي الشريعة، بفهم العلماء الربانيين الذين لا يريدون من هذه الدنيا شيء. هذا أولا. لذلك الإنسان عندما يريد أن يدعو، وقتل أنا بشوف واحد بسيط، بشوف واحد منو ما عنده هالشبهات الكثيرة، فينفذ إليه الإسلام أكثر بكثير من واحد مملوء بالشبهات، فأبدأ بدعوته، أبدأ بداية بدعوته، ثم يجب أن نفهم الشيء الثاني، هذه المنطقة أيضا ليس لها تاريخ عسكري أوي، يعني ما كان هناك في جيش عربي موحد كبير، إذا واحد مثلا بده يجي يدعي الإسلام أو كذا بده يشيلوه عن الأرض، لا، كانوا أناس مبعثرين كما قلنا، بسطاء جدا جدا. جاء الإسلام يا شباب إلى هذه المنطقة، فأصبح هناك انقلاب هائل بالموازين، أصبحوا مجتمعين لا متفرقين. على ماذا؟ توحدوا على التوحيد، على شريعة الله عز وجل. تخيل العرب مثل حالنا اليوم، على فكرة التاريخ يعيد نفسه شيء بشيء، اليوم إذا واحد منا راح على أمريكا شاف البات الأبيض من بعيد، شو بيقول؟ أنا اليوم شفت البات الأبيض، كان العرب يعتزون بذلك، أنا رحت شفت إيوان كسرى، إيوان فارس، لكن داش كان عندهم بساطة وذل، كان الواحد منهم إذا شافوا من بعد 15 متر بيرجع بيعمل هيلي إعلامية، أنه أنا اليوم ما نكون عارفين شوفت وأنا وين كنت، لك كيف كان تفكيرهم. تخيل بعد 13 سنة من مبعثي، من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح هؤلاء البسطاء المسلمون بلاد فارس. لذلك عندما أتى خالد بن الوليد، اسمعوا يا شباب، نفس حالنا اليوم، عندما ذهب خالد بن الوليد يريد أن يقاتل فارس، تعرفش قال له ملك الفرس؟ هو ايش عنده تفكير؟ عنده تفكير أنه مننا أنت وأنتوا العرب ما نكون أبسط مما يكون. قال له بترجعوا وبعطي كل واحد منكم ثوب ودرهم، نفكر حلو ايش السنون عايشين العيشة قبل ايش 40 سنة، عرف العرب ما عندهم شيء، ما عندهم ممتلكات، يعني انت جيت قلتني تعال اقول لك بعطيك هسه وبدرهم احمل حالك ورجع عبلادك. فلذلك العرب كانوا هكذا. فالله عز وجل تخيل بعد 13 سنة يفتح من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح خالد بن الوليد بإمرة عمر بن الخطاب بلاد فارس. وكان هذا حال العرب صحيح. مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه عندما مات، وستأتي قصته إن شاء الله، قصة رهيبة جدا، أول داعية في الإسلام في المدينة المنورة، عندما مات تخيل من هو مصعب، عندما مات ملئ ثوب يكفنوه فيه، صار يضع الثوب على رجله فيبين فيه وجهه، ما نحن بنحط الثوب على الكامل، إذا حطوا الثوب يقربوه على أجره يبين روسه، يحطوه على روسه يبين أجره. فما الذي فعل فيهم الإسلام؟ تخيل بلاد الروم لا تعد ولا تحصى، ايش تنتصر فيها المسلمين بمعركة القادسية، بينتصروا 132 ألف من الصحابة على ربع مليون من هؤلاء، لأنهم ماذا فهموا؟ تخيل تفتح بلاد الأندلس إسبانيا كلها ب 12 ألف مسلم، لأنهم علموا وتيقنوا وفهموا الأمر الثاني، أن النصر بيد الله وحده. صح بسطاء وصح كذا، بس فهموا أن النصر بيد الله. لذلك قال الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. حتى يعلمنا أن هذه البساطة، رغم البساطة الذي يعيشها الصحابة عندما كانوا موحدين لله ومع الله عز وجل، فتحوا الأمصار بأكملها، فتحوا البلاد وقلوب العباد. لذلك الجيل الذي يريد أن يحمل الأمانة أيضا يجب أن يتيقن أن النصر بيد الله. جاء الإسلام غيرهم. الأمر الثالث هو الاستفادة، واسمعوا لهذا الأمر يا شباب، مهم جدا للإنسان أن يعي وأن يفهم وأين يعيش. النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث الذي فعله هو أنه استفاد من تعدد الموازين وعدم وجود حكم مركزي أو دكتاتوري في مكة. ما كان هناك في حاكم بمكة رئيس دولة وكل مؤتمرين فيه، لا، كان في مجلس في 10 رجال كل واحد منهم تابع 10 قبائل، وكان هناك قوانين استفاد منها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته. استفاد، هو عيش بواقع مستضعف، جاي يدعو إلى التوحيد، ما في حدا معه، الوحيد الذي على وجه الأرض هو ورقة بن نوفل. سيأتي الحديث بعده يعني بعد قليل عنه في يعني إن شاء الله دروس أخرى. يدعو الإسلام، بده يستفيد من الواقع، أنا مستضعف، أنا ما عندي شيء. طيب في قوانين، أشياء هذه القوانين استفاد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من ماذا؟ من قانون الجوار. ما الجوار؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بده يدعو إلى الله عز وجل، بده حدا يحميه مشان ما حدا يتعرض له. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان معلوم من هو، كل السلام ورحمة الله وبركاته، دخل في جوار المطعم بن عدي. يعني ما نو مثل هلا بأيامنا دخل بجوار واحد ببيعك بقشرة بصلة، لا، خلص انت بجواري، مما قرب عليك انا اللي بدافع عنك. ممنوع حدا يقرب عن النبي عليه الصلاة والسلام من دون أن يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من دينه. ما راح قال له والله اعمل لي شغلة، لا اعمل لك شغلة، بتنازل لي شوية، لا، دخل في جواره ولم يتنازل عن شيء من دينه. خلاص أنا كما أنا الآن وبعد الآن أدعو إلى التوحيد، بدك ياني أهلا وسهلا، ما بدك ياني. فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا استفاد أبو بكر رضي الله عنه من هذا القانون، وكان في جوار ابن الدغنة، لأنه وقت شافوا بلش ينتشر الإسلام شوية وشوية بمكة، خلاص بدوا نقاش يحوطون، بدوا يعملوا، فدخلوا بالجوار. أي واحد بده يقرب على أبو بكر صار ابن الدغنة اللي هو من قبيلة معروفة، أي واحد بده يقرب على أبو بكر أنا قدامك، خلص ما حدا راح يقرب عليه، مع أنه كان مشركا، ما كان مسلم. نحن اليوم المسلمين ما بيوقفوا مع المسلمين، بدل ما أنت المسلم يشد بعضه بعضا، لا، روح الله معك، خلصني منك ومن أفكارك ومن دعوتك، ريحني من هالأمور هيدا، من الحيط للحيط لنوصل على البيت، خلاص. لا، مشرك ويدخل في جواره رجل يدعو إلى التوحيد، مع أنه هو ما عنده شيء من التوحيد، وأيضا يدخل عثمان بن مضعون بجوار الوليد بن المغيرة. فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القانون، وأيضا استفاد من القانون القبلي. إيش معنات القانون القبلي؟ كان عندهم قبائل، بني هاشم وبني فلان وبني فلان. النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من بني هاشم، لأنه هو من بني هاشم، من بني هاشم. ليش؟ خصوصا عندما كان إيش جده في حياته أبو طالب، كان يمنع أحد أن يتعرض له، مع أنه جاءوا عدة مرات عند أبو طالب: يا عم سكتة، خلي يوقف، شو عم يعملكم؟ ما عم يعمل شيء، يدعو إلى التوحيد. مع أنه أبو طالب أيضا مات مشركا، مات كافرا. يعني اليوم كمان الواحد إذا شاف ناس أقرباء أو ناس كذا محتاجين له وكذا، لازم يوقف معهم. نحن اليوم في تفكك عظيم جدا، المسلمين كل واحد بويرد، كل واحد قعد بويرد، وكل واحد عم يفكر وحده، المهم أنا أنجو. لا. وأيضا استفاد النبي عليه الصلاة والسلام من قانون الأحلاف، وهذا أيضا يجب أن نهتم فيه في هذه الأيام. ما هو قانون الأحلاف؟ استفاد من حلف المطيبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم السنه كان شاب، فكان هذا الحلف بين بني هاشم وبني تيم وزهرة على ماذا؟ على نصرة المظلوم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فما أحب أن لي به حمر النعم وأني نكثته، ولو دعيت به اليوم في الإسلام لأجبت. قانون مهم، نصرة المظلوم من أي شرعة كان، ما نبس المسلمين، لا، لو انظلم نصراني عنا بدنا ننتصر له، ولو انظلم يهودي، ولو انظلم مشرك، خلص نحن ضد أي واحد يظلم أيا كانت شرعته وأيا كان دينه. فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من هذا. ليش؟ لأنه هن أصلا في هذا الوقت عم يظلمون. شو عم يعمل؟ أنتوا عم تدعوا لعبادة الأصنام، أنا عم أدعو إلى عبادة الله الواحد القاهر. من يعم أثر عليكم؟ من يعم أعمل شيء؟ لذلك الإنسان يجب أن يستفيد في واقعه إذا في بعض القوانين اللي قادر يستفيد منها لنشر الدعوة من دون التنازل على أي شيء من دينه. هذه قاعدة مهمة، يستفيد من دون أن يتنازل. ما نمرق لي لا مرق لك، دين الله عز وجل ما فيه تنازل واضح. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تستفيد من القوانين هان بأي أمر. ممكن أنا إذا عملت جمعية وكانت هذه الجمعية مرخصة، كان يمكن دعوتي تنفذ أكثر. ممكن إذا كنت في بلاد الغرب وكان معي إقامة أو جنسية يكون دعوتي تنتشر أكثر، وليس فيها شيء من تنازل عن الدين، بالعكس. فالإنسان يستفيد من بعض القوانين بشكل عريض حتى ما نهمه، مشان يعيش والله صار معي جنسية، أوف صرت أمريكينة، ما نهم هذا، هم حتى ينشر الدعوة، هذا الهم، ما نهم شيء من الدنيا أصلا. لذلك عندما استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، ما استفاد منها مشان أشل شيء شخصي، والله هلا منعدان ويلا منرتاح، خلي الصحيبة كلهم يأكلوا آتر، لا أبدا. فلذلك الإنسان يستفيد من بعض القوانين أينما كان حتى يحافظ على دعوته وينشر دعوته. المهم أن تكون هذه القوانين غير مخالفة لأصل ثابت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور المهمة التي جعلت أن يكون مبعث نبي آخر الزمان في جزيرة العرب هو إتقان أهل جزيرة العرب والدعاة للغة العربية. اللغة العربية يا شباب الذي كثير من أبناء المسلمين يتفاخر أنه لا يعرفها. بيجي مثلا طالع أنت وياه إسا ما بتلاحظ تطلع برات الأنوان بشي يحكي معك إنجليزي وفرنسا إنه ما شاء الله بلبل. أنا ماني عم أقول واحد ما يتعلم بالعكس، بس ما نكمان أنت توصل مرحلة إنه والله مثلا قدام الناس اللي برات الألمان إيش اسمه نيدال هاي لاين مدري إيش اسمه ما بتحكي لي إلا فرنسي، ما لك عم تحكي عربي. لا، اعتز بلغة القرآن. اللغة العربية لغة أهل الجنة يا شباب، لغة القرآن. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يجب أن نعتز بلغتنا. ليش؟ لأنه أنت أصلا اليوم كثير من الأمم تعتز بلغتها، ما بيقبلوا يحكوا معك إذا رحت لعندهم. هلا إذا رحت على أمريكا بتقولهم تعلموا عربي، أكيد ما رح يتعلموا عربي، بك تحكي معهم إنجليزي يحكوا معك إنجليزي. أما نحن اليوم إذا جاء الأمريكان لا، ليش نحكي معه أصلا بالإنجليزي، خليه يتعلم اللغة العربية. ماني عم أقول إنه ما تحكي معه بالإنجليزي، أنا عم أقول إنه أنت تعتز بهذه اللغة، لغة القرآن. اللغة العربية يا شباب شغلة منا طبيعية، ما تفكر شغلة بسيطة. تخيل إنه العسل له 180 اسم باللغة العربية، الثعلب 1200 اسم، الأسد 150 اسم. يعني ما أنا لغة والله مثلا عطالة بالطالة. فلذلك الإنسان يجب أن يهتم باللغة العربية. كلمة واحدة، كلمة نفس الشاكل، غير للفتحة والضمة والكسرة بتنقلب، بتصير لها معنى تاني ومعان ومعان أخر. لذلك تنزل الآية بكلمات قليلة محدودة، وانت اذا اليوم بك تجي تفسرها او الترجمه بدك مجلدات. وايضا سنه النبي عليه الصلاه والسلام، تخيل كلمه لا ضرر ولا ضرار، عود فسر، بتطلع بمجلدات بكلمه واحده ثلاث كلمات قولهم النبي عليه الصلاه والسلام، صورت قاعده مالو للمسلمين بس، للمسلمين وغير المسلمين. وايضا لأنه كل نبي يا شباب كان يأتي إلى القوم فيتحداهم بأكثر شيء هن بيهتموا فيه. عيسى عليه السلام كان قومه يهتمون بالطب، فماذا الله عز وجل عندما بعثه ماذا يفعل؟ يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وقت بدي شو يعني اليوم أنا مثلا بدي أعمل تحليل، تمام، بدي أعمل تحدي أنا عند واحد مثلي مثله. التحدي عندما يريد، عندما أتى عيسى عليه السلام تحداهم بأكثر شيء هم متقنونه. فلذلك خلص قولوا هذا ما بيصير، منو إنسان بشر عيدا. وأيضا موسى عليه السلام عندما أتى إلى قوم فرعون كانوا ماذا يهتمون؟ بالساحر، فأبطل لهم هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى أهل اللغة العربية، عندما نزل القرآن باللغة العربية، لأنه عندما سيدخل إلى أفئدة هؤلاء العرب بده يرتجوا. لذلك يقول جبير بن مطعم في صحيح البخاري، هذا قبل أن يسلم، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فعندما وصل إلى قوله جل في علاه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم هذه الآيات، فماذا قال؟ قال كاد قلبي يطير. ما في ما درت استوعب ايش عم يصير معي. وحتى كبار قريش عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في بيته وأبو بكر بيجوا ايش بيجوا يستمعوا القرآن. ما فيهم أهل لغة عربية وقت اللي عم يسمعوا هذه اللغة عم تأثر فيهم. كان هذا يروح يسمع وهذا يروح يسمع هن ورجعين يلتقوا مع بعضهم بالطريق. وين كنت؟ والله ما كنا عم نعمل شيء. يرجعوا ايش يقولوا لك كنا عم نسمع ما فينا ما نسمع. شغلة ما أنا طبيعية ما أنا لغة عادية. ثم يتواصلون مع بعضهم البعض انه ما رح نرجع نسمع ويرجعوا يسمعوا. لذلك هم علموا ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ليس كلام بشر ليس كلام بشر. لذلك يجب على الجيل كما قلنا اليوم ان يهتم باللغة العربية لغة القرآن تفهم المعاني اكثر وتنتشر الدعوة بشكل اكثر. كثير من الناس مثل أتاتورك وغيره حاربوا اللغة العربية ما بدوا تنتشر اللغة العربية لأنها لغة أهل القرآن. وقت الواحد بيتعلم اللغة العربية بيقرأ القرآن بيفهم المعنى مباشرة تلقائيا بأسلم. وأيضا من الأمور المهمة التي جعلت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان في جزيرة العرب أنه هناك كان بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام في الجزيرة العربية. كان في ورقة بن نوفل وغيره يعني قلة. ولكن العرب كما قلنا يا شباب ما كان عندهم عبادة مثل فلسطين مثلا كانوا نصارى يعبدون عيسى أو مثلا مثل مصر كانوا الفراعنة أو غيرهم وغيرهم. لا كان في هذه المنطقة بالعكس الله عز وجل أقر ذلك. ماذا قال؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني كان عندهم شيء من معرفة الله عز وجل كان عندهم إيمان بالربوبية. يعني كانوا هؤلاء العرب يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق المدبر للكون هو المحيي المميت قبل الإسلام. لذلك دعوة أسهل بكثير من إنسان ما بيؤمن أصلا بالله وبوجود الله عز وجل. وأقر كما قلنا الله عز وجل ذلك في آياته. وفي آية أخرى قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فهن كانوا يعتقدون أن خالق هذا الكون هو الله عز وجل ولكن كان ينقصهم الألوهية أن يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا معه أحد. هذا اللي كان نقصهم. فكانت دعوة أسهل. لذلك الإنسان اليوم عندما يريد أن يدعو إذا شاف واحد والله مثلا قريب على الدين ما بده إلا شوية يدعوه فيكون الإسلام إليه أقرب يكون الإسلام إليه أقرب من إنسان واقع بشبهات وشهوات والدنيا قيمة وقعدي. أنا من يعمل أنه لا ندعو غير هؤلاء ولكن تبدأ بهؤلاء تبدأ في الأقرب فالأقرب. لذلك كانت هذه ميزة عند العرب غير موجودة عند غيرهم. كانوا ما حدا منهم يؤمن بالله عز وجل أبدا لا خالق ولا رازق ولا شيء. أما العرب كانوا يؤمنون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ولكن كانوا لا يعبدونه. لذلك وقت أتى النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال لهم هو الخالق ولك هو الرازق هو المحيي المميت طيب مين عم تعبد؟ هذا الصنم اللي عم تعبده شو بيأثر عليك؟ هلأ إذا نحن كسرنا الصنم صار يعني هل هذا الصنم يتحكم بالكون؟ لذلك كانت دعوتهم أقرب وكان استيعابهم أقرب. وأخيرا أنهم كانوا كان عندهم صفات خلقية جعلتهم بهذه الصفات يحملون رسالة الإسلام. هذه الصفات تقريبا ما كانت موجودة إلا عند العرب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى ما روح كل الصفات، كان في صفات عند العرب جيدة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في صفات غير جيدة فمنعها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. من أول هذه الصفات يا شباب الصفة الذي كثير من المسلمين يتحرج منها اليوم هي الصدق. كان المشركين، تخيل مشرك يأنف من الكذب، لا يتصور إنسان عربي أن يقال عنه أنت كذاب، ما في، ما بيتصوره. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يسمى قبل الإسلام؟ الصادق الأمين الذي يريد أن يحمل أهم الإسلام والدعوة، يجب أن يكون صادقا، لأنه اللي بيكذب على البشر بيكذب على رب البشر. هذه قاعدة مهمة. وأبو بكر رضي الله عنه سمي بالصديق، أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم في الحديث المعروف حديث هرقل ماذا قال؟ عم يسأل هرقل النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، بدي شوف مين أقربكم نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أبو سفيان أو أنا. ما رح نذكر الحديث، أنا إن شاء الله سيأتي معنا، ولكن من الأسئلة التي سأله إياها أنه أبو سفيان ناطر بده يعمل شغلة ليحكي فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: في حدا ادعى الملك قبله من قال له: لا. قال له: اللي اتبعوا ناس يعني عظماء وكذا ولا فقراء؟ قال له: لا، الفقراء. وهرقل عم يقول له: وهذا صفة نبي آخر الزمان. لذلك بيقول له هرقل أنه أسلم. طيب ماذا فعل؟ قال له: في بينكم وبينه الآن حارب أو معاهدة؟ مش قال أبو سفيان، قال: الآن في بينه وبينه معاهدة وما نعرفين كأنه بينقضه. قال: والله ما استطعت إلا في هذه، يعني بهان كلمة لا أدر فوت لي شي شغلي. ثم ماذا قال أبو سفيان؟ فوالله، هذا الحديث متفق عليه، هذا قبل أن يسلمها، فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عمدا. وفي رواية أخرى قال: والله لو كذبت ما رددت، ما ردوا علي، لأنه أنا كنت رئيس القوم، مين بدي يرد علي، ولكن كنت امرأ أتكرم عن الكذب، لا يمكن إني أكذب، من شيم العرب ما تكذب. فما حال المسلمين اليوم؟ اليوم إذا واحد جيب ولد هيك مرق لك كم ولد من هنا بدون يعلمه ما شاء الله على البداية من البداية وعلى الكذب. إذا جاء واحد ليطبل على الباب: أبوك هان؟ لا. شو بده يتعلم؟ عم يتعلم على الكذب من البداية. لذلك الإنسان يجب أن يكون صادق، لا يزال المرء يصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عرب من المسلمين يأنفون من الكذب، اليوم المسلمين ديدن الكذب. بس بيقول لك: لكن المسلمين ايش عم يصير فيهم؟ الحق على امريكا والحق على روسيا، الحق علينا من النهاية. وين الصادق بأمة الإسلام؟ تلاقيه وين بالصف الأول؟ اسا ما سلم، شو الحاج علي هان يشوفه ولا منوان. من أول ما عم يتربى عم يتربى على الكذب. فيجب أن نربي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا على الصدق. وأيضا الكرم، كان العرب مشهورين بالكرم. لذلك الإنسان يا شباب، إذا بتلاقي إنسان منو ملتزم بعيد عن الدين عنده صدق، هذا أقرب للإسلام من غيره. أنت كيف بدك تروح عنده شو بدك تقول له؟ قلت له لي يا عمي سبحان الله، ولا أنت أصدق من غيرك، لا أفضل من هؤلاء. وهذه الصفة صفة تشبه فيها النبي عليه الصلاة والسلام وسمي بذلك. ما ننقصك إلا تصلى وتتقرب شوية على هالجامعة، هيك تبدأ معه. وأيضا الكرم، كانوا كرماء، ما نو مثل هلأ إسا بدي يرجع إيده الورا ويحطه ويكسره وبيكون معه ملايين الدولارات وآلاف الدولارات بالبنك، الربوي كمان تلاقي بيصلي بالصف الأول. وإذا ما نسمع فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كان من شيم العرب الكرم، كانوا ينبسطوا إذا حدا جون عندهم. هلأ إذا ويها جون عندك جيبها الجيبة. كان حاتم الطائي، هلا يمكن تستغرب، كان عنده عبيد، كان يقول له للعبيد روح جيب لي ضيف هلا بعطيك، بس جيب لي ضيف، روح برم بس تجيب ضيف. هلا انت اليوم وعاك، اذا مثلا اولادك اذا شفت عمتك شوف ما كانك منك شايف زروب على الباب. فصفة الكرم صفة مهمة جدا، وما زال في أبناء المسلمين والله الحمد والمنة كرماء كثر. ولكن نحن يجب أن نوطن هذا الأمر. أنت اليوم إذا أكرمت واحد ملكته تملكه. نحن اليوم المسلمين بعيد عن بعضنا، أنا ماني عم أقولك كل يوم تذبح بقرة وتتبع غنة وجوا واحد عندك، لا، بس أكرم الضيف، أكرم ضيوفك. أنت عندك لازم يصير عندك عشق إنه مثلا رفقاتك عم يطلعون عندك على البيت وعم تعزمون على الكوكتيل وعلى غيره. لا، أيضا من الصفات المهمة الشجاعة، كانوا شجعان أبطال. منو هلأ مثل الواحد منا سرنوك، إذا قلت له اركود من هان الهان بيقع بأرضه بنص الطريق، طلع على الجبل آخ بطنة. كانوا شجعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. كان العرب من زمان الواحد يأنف أن لا يموت، أن يموت على فراشه، يقولوا هذه موتة النسوان. كانوا يأنفون إلا أن يموتوا قتلا. وكان عندهم قاعدة شيطانية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فصحاه قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. شو واحد يتعدى علي أو يتعدى عالم عنده ما بعرف ظالم منو ظالم قوم وبليش قتل وعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الأمر ووضعه في ميزانه. قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال ننصره ظالما يا رسول الله، مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم. هذه الشجاعة قيد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قلت له الواحد لك يا خلي يكون قوتك البدنية قوية، تسجل هان وعمل هان وركود وعمل الأشياء هذه ما لها معنى، البياخة. لا، الشجاعة مهمة. الإنسان يجب أن يتحمل الصعاب، ما نخوم طول الوقت ما لهم روى يتحرك. وأن حياة الأبناء المسلمين اليوم أعطيه التليفون 27 ساعة بال 24 ساعة بيدلوا حمله، قل له مشي لعب رياضة، لا ما فيني ما عندي وقت. وازن بوقتك، خليه يطلع ناس شجعان أبطال. وأيضا من الصفات المهمة العزة، كانوا يرفضون الذل بكل مقدماته ومؤخراته. ما في شيء عندهم ذل. شو أنا عربي وذليل؟ لذلك الله عز وجل قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هذه العزة بالاعتماد على الله عز وجل، أن تكون عزيز النفس عن الناس ومعتزا بصلتك بالله جل في علاه. والصبر، هذه صفة مهمة جدا للإنسان المسلم، لأنها تعينه على قوة التحمل على كل المقاييس. اللي عنده صبر يا شباب في يعيش جيعان، وفي يعيش بمنطقة ولو صحراوية، أش مكان يصبر ويتحمل. ما نو مثل حالنا اليوم شباب المسلم، إذا طلع بسيارة منا مكيفة ما بيقتنع، وإن قطعت الكهرباء بيشيل الدنيا وبيحطه، وإذا منو المكويين تيابوا على المدري إيش بيشيل لا، كان هؤلاء صبورين، تحملوا هذا الأمر. هذا الصبر وهذه الصفات، اسمعوا يا شباب، سترونها حقيقة في خلق الصحابة، في إن شاء الله في الدروس القادمة سترى كيف هالصفات أثرت فيه. لو ما كان عندهم هذه الصفات ما قدروا أن يتحملوا الدعوة وأعباء الدعوة. لذلك نختم بعشر كلمات. أول شيء، لا بد، هذا ملخص، أن تحافظ الأمة على نقاء الرسالة وتوحيد المصدر، هذا أول شيء. ويجب أن تعتقد أن النصر من عند الله وحده، لا فلان ولا علان. وقت الصحابة يوم من الأيام فكروا أنه النصر بالقوة بحنين، أعجبتهم كثرتهم، الله عز وجل خسروا، حتى يعلموا أن النصر فقط بيد الله. الأمر الثالث، يجب على المسلمين أن يستفيدوا من أي قانون لا يخالف قوانين الإسلام بدعوتهم. استفاد من أي شيء ممكن أن تستفاد فيه بدعوتك. يجب على الجيل المسلم الذي يعتز بدينه أن يتقن اللغة العربية، يعتز بها، هذه لغة القرآن، لغة أهل الجنة. يجب أن يبدأ بالدعوة الأقرب فالأقرب. هذه الصفات الذي أخذناها، واحد عنده كرام، واحد عنده جود، واحد عنده عزة، واحد كذا، هذا يكون أقرب بدعوته من غيره. لا تقوم الدعوة إلا على أكتاف الصادقين. لا تفكر يوم من الأيام أنه كذاب ممكن تقوم على الدعوة. ابدأ بالكريم فإنه أقدر على حمل الدعوة. الكريم السخي أقدر. الجبان قد يقتنع بقضية ما، مثل هدال الشعب اللي ماشي، خدن يمين يمين، خدن شمال شمال، ولكن لا يعتمد عليه، لأنه راكد يلهف وراء فلان وفلان من أجل عرض من الدنيا قليل. لا يحرص على قيام الأمة إلا عزيز النفس. عزي الأخيرة، الترف مهلكة. كثير من أبناء المسلمين يعيشون اليوم بترف، وهذا مهلكي، لأنه بهذا الترف يبني قصرا على الرمال. إذا بتقعد معه وبتفكروا ما شاء الله، بس بتلاقي كل حياته ما لها معنى، ما عنده هالهم، ما عنده شيء يقدمه للإسلام. نحن اليوم بدنا أجيال عملية، ما نتحدث بشيء أكبر منه، وهي ما نقدر عم تعمل شيء بسيط. أنت ماذا خدمت الدين؟ الترف، كل يوم أقعد ونطر الأكل اللي يجي تحت إجراي، وأقعد لي تحت هالمكيف، ما له مروءة يتحرك، ما بيروح على الصعاب أبدا. لا، يجب أن تتحمل الصعاب. ما تعود حالك على الترف. لذلك الصابر لا بد له أن يكون خلقا وأن تكون المجاهدة حياة. لذلك قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهد نفسك على أي خلق سيء عندك حتى آش تجعله خلق جيد تنصر فيه الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على التخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا دعاة إلى الله جل في علاه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.